الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال الشيخ أبو رحمة الله عليه في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك في الحديث 400 قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعثمان بن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان قال أخبرنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت وهو البناني عن أنس بن مالك وقتادة وحميد ابن دعامة وحميد الطويل عن أنس بن مالك قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه وهكذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق عثمان ومن طريق أخرى عن حماد بن سلمة به إلى آخره. في هذا الحديث قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من التسعير وبين أن غلاء الأسعار من جهة الله عز وجل وأن رخص الأسعار من جهة الله عز وجل. والتسعير في مثل هذا الموضع من الظلم ولهذا قال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. فالتسعير في مثل هذا الموضع هو من الظلم ولهذا امتنع منه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يكون فيما إذا كان ارتفاع السعر وانخفاض السعر بقضاء الله وقدره وليس للعباد في ذلك تسبب بمظلمة من المظالم فإن التسعير حينئذ من قبيل الظلم. والشيء قد يرتفع سعره لقلته أو لكثرة الخلق وما كان من هذا القبيل فهو بقضاء الله وقدره والتسعير حينئذ من الظلم. فإذا قل الشيء كثر من يطلبه فيغلو سعره وهكذا إذا كثر الخلق فإن الأسعار ترتفع فإنها تقل باعتبار كثرة الخلق. والتسعير حينئذ من الظلم فإذا قيل للتجار بيعوا البضاعة بكذا وكذا مما يدخل عليهم فيه الضرر، أي بالسعر القادم قبل الغلاء، فإن هذا من الظلم عليهم، فإن الأسعار ارتفعت بقضاء الله وقدره ليست بظلم العباد. فإذا قيلهم ابقوا على السعر الأول فهذا من الظلم عليهم، فإنهم يتضررون بذلك، فهم يجلبون البضائع ويشترون البضائع بأسعار مرتفعة بسبب غلاء الأسعار. فإذا اشتروا بأسعار مرتفعة وألزموا أن يبيعوها بالسعر القديم بالسعر المنخفض دخل عليهم الضرر، ربما تركوا التجارة بالكلية، وهذا لا يشرع. يعني التسعير في هذا الموضع لا يشرع لما فيه من الظلم. ولهذا فإن جماهير العلماء على منع التسعير في مثل هذه الصورة لما فيها من الظلم، وبأجل هذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من التسعير كما في هذا الحديث. لكن إذا كان سبب الغلاء من جهة ظلم التجار، البضائع متوفرة وكثيرة لكن تمالأ التجار فيما بينهم واتفقوا على أن لا يبيعوا البضاعة التي يحتاجها الناس بسعر المثل وإنما بأكثر من ذلك، فهذا إن حصل يكون مظلمة من جهة التجار، فارتفاع السعر بسبب ظلمهم لأنهم احتكروا البضائع وامتنعوا أن يبيعوا البضائع بسعر المثل، ولا ضرر عليهم أن يبيعوا البضائع بسعر المثل، فلا ضرر عليهم والمصلحة للناس، لكن أبوا إلا الظلم فتمالأوا على أن يبيعوا بأكثر من سعر المثل، فغلت الأسعار بسبب هذا التمالؤ من جهتهم. فإذا سعر عليهم وألزموا أن يبيعوا بسعر المثل فهل هذا من الظلم ولا من العدل؟ هذا من العدل وليس هذا من الظلم، لأنه يجب على التجار أن يبيعوا ما يحتاج إليه الناس بسعر المثل، هذا واجب عليهم، وهذا التسعير فيه إلزام التجار بما يجب عليهم، وما كان من هذا القبيل فلا يدخل في التسعير المحرم، لأن المراد به إلزام التجار بما يجب عليهم، والواجب عليهم أن يبيعوا ما يحتاج الناس إليه بسعر المثل، فإن تمالأوا وامتنعوا فيلزموا بذلك بأن يبيعوا بسعر المثل، فيسعر لهم أو تسعر لهم البضائع بسعر المثل دفعا لظلمهم. فإذا كان التسعير من قبيل الأمر بما يجب ورفع الظلم فلا يكون ظلما وهو تسعير مشروع، كما حرر ذلك وبسط القول في ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في مبحث واسع في مجموع الفتاوى. وهكذا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه له مبحث واسع مستفاد من كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. إذن ينظر إلى التسعير بهذا المنظار، المنظار الأول أن تغلو، أو بهذين المنظارين، المنظار الأول أن تغلو الأسعار بقضاء الله وقدره من غير الظلم من جهة التجار، فهنا التسعير من قبيل الظلم ومن أجل هذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من التسعير عند غلاء الأسعار. والمنظار الآخر أن يكون غلاء الأسعار بسبب ظلم التجار. البضائع التي يحتاجها الناس متوفرة، لكنهم امتنعوا وتمالوا على الامتناع، امتنعوا أن يبيعوها بثمن المثل أو بقيمة المثل، وأرادوا الإضرار بالناس ورفع الأسعار من غير ما يدعو إلى ذلك. فهذه مظلمة من جهة التجار، فإذا سعر عليهم فإن هذا التسعير المراد به رفع الظلم الذي جاءوا به، فهذا تسعير مشروع، بل هو تسعير واجب إذا لم يرتفع الظلم إلا به، فيكون من قبيل التسعير الواجب إذا لم يرتفع الظلم إلا به. والتسعير يكون في الأشياء التي يحتاجها الناس، إذا ظلم الناس وامتنعوا من أن يبيعوا ما يحتاج الناس إليه بقيمة المثل، فهنا يسعر عليهم لرفع ظلمهم، وهذا فيما يحتاج إليه الناس، وبطريق الأولى ما كان من قبيل الضروريات. وأما ما كان من قبيل الكماليات فلا يدخل فيها التسعير، فإن الناس إن تركوها لم يدخل عليهم الضرر، وإنما يدخل الضرر على الناس في الضروريات، وهكذا في الحاجيات التي يحتاج الناس إليها، فهنا يحصل لهم شيء من الضرر، فيسعر على الظلمة في الضرورية في الأقوات الضرورية، وهكذا فيما يحتاج الناس إليه وإن لم يكن من قبيل الضروريات. وأما الكماليات فليسعر فيها. وهكذا إذا كانت البضائع لا تباع إلا من جهة أناس معينين، فإنه يسعر عليهم دفعا لظلمهم، وإن كان منع الناس من بيع البضائع وحصل البضائع لأناس معينين من الظلم، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، وهذا فيما يسمى في مثل هذه الأزمان بالوكالات، لا يبيع البضاعة الفلانية إلا الوكيل الفلاني، فإن باع شخص آخر بنع وحوكم، فهذا من الظلم أن تجعل البضائع لأناس معينين ويمنع غيرهم. لكن إن حصل مثل هذا الظلم فأقل ما يفعل أن يسعر عليهم، لأنهم نعم من باب تخفيف الظلم، فمنع الناس من بيع تلك البضاعة ظلم، وجعل أولئك الظلمة يبيعون بما يريدون فهذا ظلم آخر، فإنهم إذا تركوا عبثوا ورفعوا الأسعار لأنه ما في من ينافسهم، فالبضاعة لا تباع إلا من جهتهم، والشخص إن وجد من ينافسه سعى إلى خفض السعر وعدم رفعه، لأنه إذا رفعه لم يشتري منه أحد، فإذا كانت البضاعة لا تباع إلا من جهة أناس معينين وهذه مظلمة، فلا يترك على ما يريدون، نعم لا يتركون على ما يريدون، بحيث أنهم يبيعوا البضاعة بما شاءوا من الأسعار، ولكن يسعر عليهم ويؤمر أن نعم ويؤمر ببيعها بقيمة المثل، وهذا من باب كما عرفنا تقليل الظلم ورفع بعض نعم ورفع بعض الظلم. فمثل هؤلاء يسعر عليهم رفعا للظلم. وهكذا قد يكون التسعير في غير البيع والشراء، في أنواع الصنائع والإيجارات ونحو ذلك مما يحتاج المسلمون له، فقد يتمالأ أصحاب صنعة من الصنائع على الامتناع إلا بما هو أكثر من أجرة المثل، فإذا امتنعوا كأن يمتنع عمال البناء ويتواطأ فيما بينهم أن يرفعوا الأجرة من أجرة المثل إلى ما هو فوق ذلك فيمتنعوا من العمل وتتعطل أعمال الناس والناس يحتاجون إلى المساكن، وهكذا سائر الأمور وسائر الصناعات التي يحتاج الناس إليها إذا تمالأوا على الامتناع إلا بأكثر من قيمة أكثر من أجرة المثل فهذه مظلمة من جهتهم، فإنهم يدخلون الضرر على الناس فيما يحتاج الناس إليه، فهنا تسعر عليهم قيمة أجرة المثل، نعم تسعر عليهم أجرة المثل ويلزمون بذلك. فعلى كل إذا حصل الظلم من الناس سعر عليهم بما يرفع الظلم عن الناس، وإذا لم يكن هنالك ظلم من أحد وإنما شيء بقضاء الله وقدره، ارتفعت الأسعار بقضاء الله وقدره، فهنا لا يسعر على الناس. والأمر الذي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هنالك مظلمة من جهة التجار، فالأسعار إذا ارتفعت كانت ترتفع بقضاء الله وقدره وتنخفض بقضاء الله وقدره، ما كان التجار يتمالؤون على الإضرار بالناس، وحاشاهم رضي الله عنهم من هذا الخلق القبيح. فلهذا امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من التسعير عليهم وبين أن هذا من الظلم، وقال وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. في هذا الحديث قال أنس رضي الله عنه قال الناس يا رسول الله على السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق. اختلف العلماء في بعض هذه الأسماء هل هي من أسماء الله الحسنى أو لا، كالمسعر هل هو من أسماء الله عز وجل الحسنى أو هذا من أفعاله، والخلاف في المتقدمين والمتأخرين، فهنالك من جعل المسعر من أسماء الله ممن تقدم، وهنالك ممن تقدم وممن تأخر، وهنالك من امتنع من جعله اسما من أسماء الله عز وجل ممن تقدم وممن تأخر. فالنزاع قائم بين العلماء في المسعر، فمن جعله اسما احتج بهذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو المسعر، فقالوا ظاهر الحديث أن المسعر من أسماء الله. ومن امتنع من ذلك قال المراد بذلك أنه من أفعال الله، أن التسعير من أفعال الله، ومرجع ذلك إلى الله عز وجل، أي أن ارتفاع السعر وانخفاض السعر هذا بفعل الله عز وجل، فهذا من أفعال الله وليس من أفعال البشر، فجعلوا ذلك من قبيل أسماء الأفعال لا من قبيل أسماء الحسنى. فإن الناس جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له غلا السعر فسعر لنا، فطلبوا التسعير، طلبوا هذا الفعل الذي هو التسعير، فبين لهم أن هذا الفعل لله عز وجل ليس لأحد من الناس، فالسؤال عن التسعير أن يسعر لهم أن يفعل هذا الفعل الذي هو التسعير، فأجابهم أن هذا لله عز وجل، أن هذا الفعل من أفعال الله، فهو الذي نعم يقضي بذلك فيرفع السعر أو يخفض السعر، فالأمر له وحده لا شريك له. وهكذا في بقية هذه الأسماء حصل فيها نزاع، فمنهم من فهم أن الحديث وارد في مورد الأفعال، أن الله المسعر القابض الباسط الرازق، أي أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال، فهو الذي يسعر وهو الذي يقبض وهو الذي يبسط وهو الذي يرزق. أما الرازق فقد جاء الرزاق في كتاب الله عز وجل اسما من أسمائه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن بقية الأسماء حصل فيها النزاع، هل هي من الأسماء أو من الأفعال؟ والصيغة صيغة اسم، لكن فهم من فهم من أهل العلم أن الصيغة وإن كانت من صيغة الأسماء غير أن المراد بذلك الفعل لا حقيقة الاسم. وعلى كل الأمر في ذلك فيه النزاع الذي سبق أن ذكرناه، لكن بقى عندنا لو جعلنا ذلك من الأسماء يشكل علينا القابض، فإن الحديث فيه فإن الله هو المسعر القابض الباسط، يشكل علينا القابض، فهل يقال من أسماء الله عز وجل القابض فيقال يا قابض ويقال أيضا عبد القابض، هل يستقيم مثل هذا؟ هذا فيه شيء من التأمل، إلا إذا جعل ذلك على سبيل الاقتران، فإذا جعل على سبيل الاقتران فلا إشكال فيه بأن يقال القابض الباسط، فتكون من الأسماء المقترنة لا من الأسماء المفردة، فإنه إذا قال الشخص الله عز وجل هو القابض فهم ربما معنى فاسد، وأن الله عز وجل لا يعطي العباد شيئا، وأنه يمنع نعمته وخيره من العباد، وهذا شبيه بالمانع والمعطي، وإن كان حديث الترمذي لا يثبت، لكن هناك من أهل العلم كالعلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بدايع الفوائد يقول هذه الأسماء لا تذكر إلا مزدوجة مقترنة، لأن إذا أفردت فهم المعنى الفاسد، مثل المانع المعطي المذل المعز، فإذا قيل الله عز وجل هو المذل وهو المانع وأطلقت مثل هذه الأسماء كانت من قبيل يفهم من ذلك المدح أو الذم، إذا قيل للشخص أنت مانع أنت مانع وأنت مذل يكون هذا من قبيل المدح ولا من قبيل الذم؟ يكون من قبيل الذم، يفهم من ذلك معنى الذم إذا ما أفردت، لكن إذا ما قرنت دلت على كمال الله عز وجل وأن الأمر بيده وأن الله عز وجل يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، يعطي من يشاء بفضله يمنع من يشاء لحكمته البالغة، يعطي لحكمته ويمنع لحكمته، وهو يدل على سلطانه وعلى قدرته وأنه الرب المالك المدبر لأمر الكون، فإذا ما جمعنا بين الأمرين فإنه لا يحصل شيء من النقص. فهكذا في القابض الباسط، إن جعلنا القابض من الأسماء فيكون من الأسماء المقترنة فيقال القابض الباسط، حتى لا يفهم المعنى الفاسد الذي يفهم من معنى المانع، لأن القابض بمعنى المانع والباسط بمعنى المعطي أو قريب من معنى المعطي. فهذا الاسم إن جعلناه من أسماء الله عز وجل فيكون من الأسماء المقترنة المزدوجة، ولا يذكر على سبيل الإفراد، على سبيل الإزدواج يمكن، يعني عبد القابض الباسط، عبد الباسط على سبيل الإفراد، هذا مبني على هذا الحديث، يعني من أثبت الباسط من أسماء الله، وإن كان كما يقول بعض العلماء أنه من أسماء المتأخرة في القرن الثامن، ظهرت التسمية بعبد الباسط في القرن الثامن ولم يكن معهودا في من مضى، لكن من تسمى به تسمى به باعتبار هذا الحديث باعتبار الباسط. أي نعم، لكن قد يقال الباسط وإن أطلق ليس فيه معنى يدل على النقيصة بعكس القابض، القابض يذكر معه الباسط، لكن الباسط إن ذكر على سبيل الإفراد لا يفهم منه المعنى المذموم. والمعطي وإن لم يكن من الأسماء لكن إن ذكر على سبيل الإفراد لا يفهم منه المعنى المذموم، بعكس المانع، بعكس المذل، فهذه الأسماء إذا أفردت فهم منها المعنى معنى من معاني النقص، لكن إن قرنت بغيرها ظهر فيها الكمال. فقد يقال مثل هذا، وقد يقال الأسماء التي لم ترد إلا على سبيل الاقتران لا تذكر إلا على سبيل الاقتران، فالاحتمال وارد، فلهذا ترك التسمية بعبد الباسط أحسن على سبيل الإفراد. نعم، لكن الأمر فيه تأمل، فيه تأمل باعتبار ما ذكرناه أنه إذا أفرد لا يفهم منه المعنى الفاسد عند إفراده بعكس القابض، فيحتاج أن يقرن بالباسط، قريب من معنى المانع، والباسط قريب من معنى المعطي. نعم، والعلامة القيم قال لابد من، نعم، هذه أسماء مقترنة، إذا أفرد المذل عن المعز أو المانع عن المعطي أوهم معنى النقص، فالقابض شبيه بمعنى المانع، يعني يذكر على سبيل الاقتران، إن جعلناه اسما فيكون على سبيل الاقتران، لكن الباسط الأمر فيه محتمل، إذا ذكر على سبيل الإفراد الأمر فيه محتمل. ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في مواضع أو في ثلاث مواضع، الموضع الأول في كتاب البيوع في باب التسعير، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عرفنا متى يكون مخالف للسنة ومتى يكون من العدل الذي يجب أن يفعل. الموضع الثاني في كتاب الزهد في باب الله هو الرزاق ولا الرازق، هنا بس الذي كتب الرزاق، إيش الذي الله هو الرزاق، كيف الرازق على الرواية التي عندنا التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. نعم، الكلام على هذه الرواية لا على غيرها، فعلى هذه الرواية الرازق، لكن قال في باب الله هو الرزاق، فهل الشيخ ذكرها ذكر اسم باسم الرزاق أو الرازق؟ تثبتوا، فإن كان هو الرازق فهو مطابق للفظ الحديث الذي أورده الشيخ، والكلام عن لفظ الحديث الذي أورده الشيخ، الشيخ مقبل، هذا الكلام على الشيخ مقبل في الجامع الصحيح، هل قال نعم باب الله هو الرازق ولا قال باب الله هو الرزاق؟ نعم، إن قال باب الله هو الرزاق خالف لفظ الحديث الذي أورده، وإن قال باب الله هو الرازق طابق لفظ الحديث الذي أورده، والكلام على الحديث الذي أورده، وإلا فإن الله عز وجل لا شك أنه الرزاق، لكن الكلام على الحديث الذي أورده الشيخ هنا. وأورد في كتاب التوحيد في باب المسعر القابض الباسط، أي أن هذه من أسماء الله عز وجل، والشيخ رحمة الله عليه ممن يذهب إلى أن هذه من أسماء الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.